بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الشيخ محمد تقي الدين الهلالي المغربي رحمه الله على شبكة الانترنت يقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاته وسلامه على نبينا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. الآيات التي قرأناها في مساء أمس تعلمنا منها ثمانية أشياء: قل من يرزقكم من السماء والأرض، أنه لا يرزق من السماء بالأمطار ولا من الأرض بالنبات إلا الله وحده لا شريك له. ومن ذهب يذبح على قبور الصالحين ويطلب منه المطر وهو كافر مشرك لا حظ له في الإسلام، لأنه كتب القرآن وزعم أن الله يرزق. أم من يملك السمع والأبصار؟ السمع الله تعالى هو الذي أعطاه، الآذان التي يسمع بها الله تعالى هو الذي أعطاها، والعيون التي نبصر بها الله تعالى هو الذي أعطاها، وهو الذي يحفظها ولا يستطيع أن يتصرف فيها غير أبدا. تعرفون أنا ولدت في المغرب لكن طول عمرنا في الشرق، ذهبت وأنا ابن 18 سنة ومر كله وأنا أشير هكذا. فخبرني مدرس أعمى قال أصابه مرض في عينه، فأراد هو أن يذهب إلى طبيب مشهور في طب العينين اسمه الدكتور محمود الهاشمي في بغداد. فقال أبوه وأمه لا، بل نذهب الكاظم موسى الكاظم مشهور، له مشهد، له محل يعبد فيه، له ضريع وحبه، لأن هو يشفيك من هذا المرض. فلم يستطع إلا أنه تبع والديه وأقاربه، وأخذوه إلى دجال من دجاجيلة عند موسى الكاظم هذا ساد المقبض. فقال لا بد أن يبقى هنا 40 يوم ويخرج مبصرا ما به أي فرق. فبقي هناك 40 يوما وكل يوم يزداد الألم، فخرج أعمى وعمره 16 سنة. فقال ذلك الساد الدجال الآن يبصر. قال كيف تبصر؟ قال نعم خايف. فلما وصل إلى بيته سأله أبوه ما هذا وأراه القلم، قال أنا أعمى وفي ظلمة تامة ولا أبصر. فلما ذهبوا إلى الدكتور محمود الهاشمي قال فات الوقت، ما أستطيع أن أعملهم. فهذا هؤلاء الدواب، هؤلاء كانوا يظنون أن موسى الكاظم الذي هو عند الله تعالى في الجنة إن شاء الله لما مات شهيدا من آل بيت النبي ومات شهيدا مقتولا على يد الظالمين، هذا في يده السمع والبصر، هو الذي يعطي البصر ويرد البصر. هؤلاء كفار مكذبين للقرآن ولا عقل لهم، لا دين ولا عقل. ومن يخرج الحي من الميت؟ الرابعة إخراج الميت من الحي. قال حافظ ابن كثير رحمه الله إخراج الحبة من الزرع، وإخراج الزرع من الحبة، وإخراج البيضة من الدجاجة، وإخراج الدجاجة من البيضة، وإخراج الحي من الميت، وإخراج الميت من الحي. هذا لا يقدر عليه الله تعالى. هذه ستة. ومن يدبر الأمر؟ أي يدبر جميع أمور العباد، أرزاقهم وأعمارهم وجميع أحوالهم وهداية قلوبهم، هذا ما يدبره إلا الله تعالى. والعباد لا تدبير لهم، هم مدبرون، هم مسيرون لا مخيرون. هذا السابع. فسيقول الله فقل فلا تتقون. يعني أهل مكة الكفار لما يقول لهم النبي من يعملها لهم؟ لا يعملها إلا الله، لا ملائكة تعملها ولا أنبياء ولا أصنام. فقل إذا كنت تعترفون بأن الله هو الذي يعملها، ليش ما تتقوا الله واتركوا تعلق بهذه الأصنام وهذه الملائكة وهذا الصالحين مثل الله؟ فرأيتم اللات والعزى. ومن الثالثة الأخرى ألكم الذكر ولا الأنثى؟ تلك هذه القصة البيضاء. اللات كان رجل كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، كان رجل في مكة يلبس السويق للحجاج، كان يعمل زميتة باللغة المغربية ويبلها بالماء ويطعمها للحجاج. خبر صالح لما مات عكفوا على قبره ثم صوروا صورته، هذا هو اللات. وهذا أصل عبادة الأوثان، الغلو في الصالحين كما قال في صحيح البخاري، باب للغلو في الصالحين أصل عبادة الأوثان. الغلو في الصالحين نسبة تأثير تصرف الصالحين وطلب حاجات منهم هذا سبب عبادة الأوثان. فسيقول لله لماذا لا تعبد الله وحده؟ يقول شفعاؤنا عند الله ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم. ويقول هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قل يا محمد يعبدون اللي ما يضر ولا ينفع يقول هذا الشفاعة عند الله. قل لهم يا محمد أتنبئون الله تخبرون الله بما لا يعلم الشيء الذي يعرفه الله؟ ما يعرف الأشياء واحد الذي هو يتصرف إلا هو ولا يعرف الأشياء في السماء ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. ونزه الله تعالى ونزه عن هالشرك البغير. ثم الثامنة هل من شركائكم من يدعو يعيده؟ بدأ خلق الدنيا كلها من فاعله؟ الله دولة. إعادة الخلق بعد البناء لمن هي؟ لله تعالى. هاي الشعب قل من شركائكم من يهدي الحق؟ هل يوجد أحد يقدر يهدي القلوب وينورها؟ ليس ذلك الحد إلا لله وحده لا شريك له. الباب الثالث من سبيل الرسالة في توحيد رب العباد. قال تعالى قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. الله تعالى يقول النبي عليه الصلاة والسلام قل يا محمد وبين للناس كلهم أنك لا تملك لنفسك لا نفع ولا ضر وما شاء الله يصيبك. وأنا ذكرت البارحة ذكرت قصة صفية أم المؤمنة رضي الله عنها خبرتكم بعد قصتها ما حد شيء ما خبرتكم به. ركبها النبي عليه الصلاة والسلام عن البعير وقال الصحابة واش راح تكون غير جارية من الجواري ولا تكون من أمهات المؤمنين من زوجة النبي الكريم؟ قالوا انظروا إذا هو حجبها عمل عليها حجاب فهي من أمهات المؤمنين وإذا ما عمل حجاب تكون من جارية من الجواري خادمة. فرمى عليه الصلاة والسلام أردفها خلفها على البعير ورمى عليها ثوبة عرفناها من أمهات المؤمنين. والنبي عليه الصلاة والسلام واحد سعى ويعثر البعير وطاح النبي على جهة وطاح فيه يعني جهة وجاء حد الصحابة فقال له النبي أنا يعني بخير أنا ما أصابني انظر المقام ولو كنت أعلم الغيبة لاستكثرت من الخير وما نسيت هذا سوء. الصياح اللي طاح من البعير هو وجيت وهذا سوء. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم الغيب كان ينزل ويمشي حتى فتة الموت على راحة فيه. عندنا مثال آخر وهو أن جماعة كبيرة من الكفار المشركين عباد الأوثان جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله نحن قبائل كثيرة قد أسلمنا ونخاف إذا جئنا المدينة بأهلنا كلهم نضيق عليكم الأرزاق ونوسخ المدينة. قالوا إحنا قبائل كثيرة المدينة ما تسع لنا لا ما هي تسع لنا ولا أرزاق تسع لنا نريد أن تبعث منا جماعة كبيرة من العلماء من القراء. القراء في ذات الزمان ما هم القراء في هذا الزمان ما يقرا على ميت يأكل الخبز أبدا ولا يسحر أبدا ولا واحد منهم ما يعرف معنى القرآن والفقه والحديث. القراء هو أفضل الناس في الزمان اللي قرأ القرآن كما قال عبد الله بن ما كنا نتجاوز 10 آيات نتعلمها من النبي صلى الله عليه وسلم حتى نتعلم معناها والعمل بها. الصحابة ما كانوا يتعلموا تعلم هذا الزمان يتعلموا القرآن حتى يكونوا بخبزة حقيرة أو فليكة قليلة لا كانوا يتعلموا 10 آيات ويوظفوا حتى يعرفوا معناها وكيف يعملوا بها عجب خبر 10 آيات فيكون علماء يكون علماء بالقرآن. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائي ومن فعني وارفعني بالقرآن العظيم وبالناس من لا يتلتك الحكيم اللهم علمني منهما جهل وارزقني تلاوته انا اعدل واطراف النهار وجل حجتي يا رب العالمين اللهم انفعني وارفعني. قال عمر رضي الله عنه ان الله يرفع بهذا القران اقواما ويضع به اخرين. هذا القران اللي هو تعلمه لله تعالى الله يرفع به ويثنيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يستغني بالقران فلا اغناه الله. يوجد الان واحد رجل شاب هلالي موجود في بلد من بلدان المغرب فهو سمعت مني مره اقول بانه لا يجبر اكل القران ابدا وهو راح الى فنيفرا وهناك يعني بيع القران كثير شايع وجمع فلوس لكن ما اكل منها شيء. وبعدين جاء وزع الله تعالى في قلبه وتصدق بها، لان يعني هو بنى بيت وعنده دكان وتجاره واسعه، هم موجود اذا اقتنع عندكم عنوان. هذا تصديق من الله تعالى لقول نبيه صلى الله عليه وسلم: من لم يستغني بالقران فلا اغناه الله. قال لي القران في جوفه يكون فقير، الله لا يغني. يمكن في واحد يكون فقير في القران ويصبح فقير ابدا، لكن كيف يعمل؟ ما يقراه للناس لله، اذا بغوا الناس يسمعوا يسمعهم لله، يحيي به ليله، في اخر الليل يقوم يصلي ركعتين اربع ركعات ساعة، يقرأ كل ركعة ما تيسر من القرآن، يدعو الله تعالى، والصبح راح الموقف، موقف العمال، واللي جاه أول ياخذه، ما يشعر إلا وتفتح عليه أبواب الرزق، لأنه كان القرآن وعظمه، الله عليه عظمه، أما إذا بدا يدور على الميت متى يموت، حينئذ يبصر بالفقر والهوان والذل. قلنا القراء بعد معهم النبي، بعد الكفار اللي هما دعوا الإسلام هم كاذبون ومخادعون. بعد معهم 70 كلهم حفظوا القرآن. لما وصلوا إلى بلدهم قتلوا 69 وتركوا واحد جرد الخبر. فجاءوا خبر النبي عليه الصلاة والسلام بأنهم غدروا وقتلوا القراء وما بقى إلا واحد. فحزن عليهم النبي عليه الصلاة والسلام حزنا عظيما، وقنت في كل صلاة حين يرفع رأسه من الركوع ركعة الأخيرة يقول: اللهم العن رعلا قبيلة وذكوان قبيلة وعصية قبيلة عرفت الله ورسوله، اللهم أنجي المستضعفين المؤمنين. وبقي شهر كامل كاملا في الصلوات الخمس في الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء يقنط عليهم ويدعو عليهم الله ويلعنهم. فأنزل الله تعالى عليه: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظلموا. لا تقنط عليهم، دعهم إلى الله تعالى، اللي يبغى يتوب عليه يتوب عليهم، اللي يبغى يعذبه يعذبه، وتركنا بالقنط معه وشرجع له أبدا حتى توقع الله. ولذلك نقول القنط في الصبح غير مشروع ولا في صلاة من صلوات الخمس. وعن أبي طارق الأشجعي قال: قلت يا أبتي يا أبي إنك صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان وعلي هنا بالكوفة أكثر من 50، فكان يقول في الفجر؟ قال: عيبني يا محدث. وفي رواية البدعة الصحيح أن القنوت كان وقنوت شيخ وتركه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأبد، فتوفى الله تعالى. محل الشاهد هو لو كان النبي عليه الصلاة والسلام يعرف بأن أولئك الكفار كاذبون في ادعائهم الإسلام وأنهم سيقتلون أصحابه كيف يبعثهم معه؟ أنا النبي لا يعلم الغيب، يعلم ما علمه الله، غيوب كثيرة علمها الله وغيوب كثيرة ما علمها الله تعالى. قل: لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. قال تعالى: ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. أمره الله تعالى يقول بأننا لا أعلم الغيب أي كل غيب، ولا أقول لكم أنا ملك، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. أنا كنت سريح عند القاضي، القاضي ترجيح وهو الخمريشي موجود الآن في وجدة، فجيت واحد من شيوخ الريف وتكلمت بهذا الكلام، خلي النبي يعلم الغيب. قلت له: كيف أعرف؟ قال: في حد الغيب السنة خلي النبي يعلم الغيب، ولا فرق بينه وبين الله في علم الغيب. فقط النبي ما كانش يعلم، والله علمه، والله تعالى علم من قبل، وإلا كل اللي يعرفه الله يعرفه الناس. هذا الرجل بعد مدة طويلة وبعدين بعث لي مع واحد من شر قال: قول له راني جايب الله تعالى، هي واخذني شرني راجع لك اللي قلت له ويسامحني في ذلك. هذا الرجل غير ضلله المضللون، ولذلك انا وإلا كان سنيته صالح ورجع لحق الله ضرا ولا نفعا. النبي عليه الصلاة والسلام لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، يكفر لكل أمة أجل، إذا جاء أجل فلا يكفر نفعا. فلذلك يجب أن نتوجه الحي القيوم النافع الضار القابض الباطل المحيي المميت الذي هو على كل شيء قدير في جميع حاجاتنا، ولا نتوجه إلى غيره أبدا. اقرأ اقرأ هذا في باب السادة.
يخبر جميع الناس انه لا يملك لنفسه
فليس بغيره ضرا ولا نفعا. لكن ما شاء الله كان من الضر والنفع.
مثل السقوط من البعير مثلا، ومثل موت هذوك القراء، هذا ضر شاءه الله تعالى ينزل لابد منه.
وما لم يكن لم يكن، فهو ذلك الرد المتصرف في عباده. وإذا كان أفضل خلق الله وأكرمه على الله، لا يملك لنفسه ولا لغيره ضرا ولا نفعا، بطل كل ما نفعه المشركون. ألا تفاجأ في
كل ما بناه المشركون يسقط، على أن الأولياء يعلمون الغيب يقضي الحال، كله يسقط ويتهدم.
الباب السابع
من سورة يونس عليه السلام: ألا إن الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. منهم أولياء الله، الناس يقولون أولياء الله الذين يمسون على الماء وما يغرقون ويصون في الهواء. وقال المحققون من أهل التصوف، قالوا إن الشيطان يطير من المشرق المغرب في لحظة واحدة يمشي على الماء ولا يغرق. والله تعالى ما قال هذوهم أولياء الله يقضون الحاجات ويتصرفون في الكون، لا، فسرهم سبحانه وتعالى بالنسبة الذين آمنوا وكانوا يتقون. الولي له شرطان: الإيمان والتقوى. كل من عنده إيمان وتقوى لله قليل أو كثير، بحيث يصلي الصلوات الخمس ويخاف الله في الجملة وإن كان يرتكب المعاصي فهو ولي الله. لكن الولاية تتفاوت درجات المؤمنين، فكل من كان أكثر إيمانا وأكثر تقوى فهو أعظم ولاية لله تعالى من غيره. مثلا ماعي هذا صحابي زنا، ارتكب فاحشة الزنا، وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله إني أصبت حدا فأقمه عليك. يعني معناها قالوا أنا قدر الله علينا زنيت وشت عقب لك الدنيا قبل آخر. عرض النبي عنه مضغة تكلمين في عجوة جهمل فيها أخرى 4 مرات، فقال: هذي عقلي. قال: والله يا رسول الله عقلي صحيح ما بيحتاج، لكن نريد عقاب الدنيا ولا عقاب الآخر. فأمر به فأخذوه ورجموه بالحجارة، ضربوا بالحجارة على رأس حتى ماشي. وهكذا شأن الزاني إذا كان تزوج فاتل وتزوج، عقابه في الإسلام يرمى على رأس الحجارة حتى يموت. هذا ولي الله، ما هو ولي الله؟ ولي الله قطعا، لأن ولايته لله تعالى هي التي حملتك على أن يتحمل هذا الموت الشديد. وتاب الله تعالى، تاب الله عليه وصلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه عنده الإيمان وعنده التقوى، وبسبب هذا الإيمان والتقوى تاب من ذنبه. وفي زمن النبي الكريم خرجت امرأة إلى صلاة الصبح، تعرض لها رجل غلبها على نفسها وجنابها وهرب، فمر عليها جماعة تغاثت بهم، يعني جلستهم لحبورها، زاني واحد عمل به كذا وكذا، فراحوا يجرون. مر بها شخص آخر تغاثت به وشي يجري، هذو ما لقوا قدامهم، يلتفتوا وراهم لقوا واحد يريد قبضه، قالوا: أنت صاحبها، أنت اللي فعلت ذلك الآن. قال: لا والله، إنما هي استغاثت بكم استغاثت بكم. فأخذوه المراقب عنه، هو والدنيا غبشاء قوم موجود كثير، أخذوه إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأمر بإقامة الحد عليه. النبي أمر بعقابه. قام رجل، هذا بعد ما صلى الصبح، قام رجل من آخر الصفوف قال: يا رسول الله سرق، خذني أنا صاحب المرأة، أنا اللي عملت هالجريمة. هذا الرجل من أولياء الله أو لا؟ هذا اللي المراه خارجا صلاة المسجد، صلاة الصبح مع النبي، وراح تعدى عليها وابنبيها، ما يخلو من ولاية الله. وذيك الولاية ذاك الإيمان اللي عنده هو اللي خلاه يقدر كل العقاب. قال: أنا لأن ما تفنشي ارتكبت هذه الجريمة احتاج يجي نقتل الرجل بسببي أنا، وأنا بضحي إيمانه عوده وتاب الله تعالى وقدم له العقاب. والنبي عليه الصلاة والسلام سمحهم كلهم مع خبره أن هذا اعترف قبل ما حتى عافه، واعترف ينقذ هذا النفس، هذه ينقذها من هذا. وهذاك بريء والمرأة بريئة مغلوبة على النساء، هذا كله من أولياء الله. وش إياه اللي قالك يأخذوا الحاجات ويمشوا على الماء؟ لا، كذبة بوهتانا. الله تعالى أعطى الخوارق لمن شاء، ولكن من يعطيها لمن أحبه حتى لمن أبغضه. هؤلاء النساس في الهند، رؤساء الدين الوثني في الهند، يحمون الحديد حتى يوصل درجة البياض، يمشي عليه بقدامه وما يحترق. ونقول ولي الله ولا ولي الشيطان. ولي الشيطان انا كافر بالله يعبد الاوثان ما يؤمن بمحمد ولا باي نبي. وهذا انت احنا نقرأه في المجلة الانجليزي ان الحاكم الانجليزي في زمن الاستعمار سمع بهذا وجاع وحمل حديد ومشى عليه بقدامه بعد ما فحصه طبيب الحاكم الانجليزي في قدامه يكون لحصه في شيء في طلا ولا صبغه ولا جواله ما بحسن ومشوا منحر وقالوا الحاكم الانجليزي واذا انا بجيت معاه فانا منحر لقصته بالصحر ونزع حذاءه وجواربه ومشى مع الحديد المحمى الى درس البيان وما انحرج. ولكن شرط عليه ذاك الناس ذاك الهندي الوثني قالوا رد بارك ذاك ستة الحرج قالوا بغيت نمشي مرة اخرى مشى مرة اخرى ستة الحرج ترجي استاذ نقول ولي وشهد شروط الولاية الله طلع طلع شروط الولاية وهي الايمان والتقوى لله تعالى. وقال جريد رحمه الله وهو سيد الفقهاء وسيد المتصوفين اذا رأيتم الرجل يمشي على الماء ويطير في الهواء فلا تعودوا سيل حتى تنظروا كيف إيمانه وكيف تقواه ومتابعته للرسول عليه الصلاة والسلام. وقال جريد رحمه الله أمرنا هذا أي طريق الجهد مبني على أربعة شروط. الشرط الأول اتباع السنة ومعه معرفة السنة. الذي ما يعرف كتب السنة وهي ميراث النبي صلى الله عليه وسلم فقد قال بعض التابعين للرجل كيف أنت ها هنا وميراث محمد صلى الله عليه وسلم يختم في المسجد. ميراث النبي هو هذا وقال الله قال رسول الله لا قال خليل ولا قال ابن عاشر لان هذا يصيب يخطئ الرسول لا يخطئ ابدا. فالعلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس خوش فيه. العلم هو ثلاث امور قال الله تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اصحاب رسول الله انتهى العلم ما بقى علم اخر. وقال الشعبي رحمه الله ما حدثك به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذ به وما حدثك به عن اصحاب رسول الله فخذ به وما قالوا في رايهم فقول عليه. هذا التابعين يقول الشعبي عامر بن سراحيل الامام الكبير قال اللي قالوا له قال رسول الله خذ قال اصحاب رسول الله خذ والباقي قول عليه. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابه هذا هو العلم. لا خوف عليهم اولياء الله قلنا معي هو من اولياء الله. والغامديه الغامديه غامد قبيله في لوح الطائفه الى يومنا هذا تسمى غامد فتبدل اسمها. المراه الغامديه جاء الى النبي عليه الصلاه والسلام قال يا رسول الله اني اصبت حدا فاقمه عنه فاعرض عنها اختفت الجهه الاخرى جاءت من الجهه الاخرى عرض عنها اختفت الجهه الاخرى اربع مرات. لما اعترف هذا اعترف كله امر النبي عليه الصلاه والسلام ان تشد عليها ثيابها تتحزم على ثيابها ربما يحرقها الحجاره على راسها وتهرب او ثيابها شدوا عليها ثيابها واخذوها رجموها بالحجاره حتى ماتت. فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم هل من اولياء الله ام لا من اولياء الله؟ فقال عمر رضي الله عنه كيف تصلي عليه وقد زنت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم انها تابت توبه لو قسمت على 70 منكم لوسعتهم. راها تابت واحد التوبة لو كان قسمت على 70 من عصاة مرتكب الكبائر كان الله يغفر لهم ذنوبهم. فهذا معنى أولياء الله. قال جنيد أمرنا هذا مبني على أربعة أمور. الأول اتباع السنة. فالذي يدعي أنه ولي وشيخ وما يعرف حديث الرسول عليه الصلاة والسلام ولا أدواتها التي فيها معناه هذا كاذب هذا من أولياء الشيطان. قال الشتري إذا لم يكن علم لديه بظاهر ولا باطن فضرب به الجهد البحري فهذا ليس من أولياء الله. الجند يقول لا بد من اتباع السنة واتباع السنة لا بد من معرفة السنة لازم يكون دارس كتاب الله حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. الشرط الثاني أكل الحلال إذا كان كل من جاب له صدقة أو جاب له هدية ولو كان ظالم قتال قطع طريق يخمضها منه يدعونه بس يعانها الله على المعاصي هذا كذاب هذا ما أولي الله ولي الشيطان. ولي الله يعيش من حلال من عمل يديه. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أكل أحد طعاما خيرا له من أن يأكل من عمل يديه. وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يديه لأن ما أحد أكل طعام أحسن مما يأكل من الشيء اللي عمله بيده من أجرة عمله جبينة وعرض جبينة ونبي الله داود كان يأكل من شغله عنه، كان ميت وعنده بيت المال، ولكن كان يعمل سلاح دروع، كان يعمل سابغات، أي دروع سابغات وافيات وقدر في السر عمله صالحة، فكان يعمل دروع يبيعها ويعيش منها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أني أخذ أحدكم حبله فيأتي الجبل فيحتطب حلمة الحطب فيحملها فيبيعها فيكف الله بها وجهه عن النار، خير له من الإنسان الناس أعطاه أمنا. الواحد منكم إذا راح الجبل مرجع الشغل، راح الموقف مرجع، راح الجبل حطب حلمة حطب وجابها للسوق وباعها وعاش بها، والله بعده عن النار بها، لأنه إذا كان يقدر يشتغل ومجيد للناس هذا هو غاية النار، هذا لن أمشى توجه للنار. وإذا اشتغل وكف نفسه عن الناس وعاش من الحلال ومشديدة خلاص عليه بعده عن النار. احتلوا من ليس الناس احتولوا أعطوه ولا منعوه. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يرعى الغنم في مكة، يأخذ أجرتها يعيش منها قبل ما يكون نبي، قبل ما يكون مشغول بأعباء الحكم والجهاد والنبوات. وما من نبي إلا رعى الغنم، موسى عليه السلام رعى الغنم لشعيب، لأن رعي الغنم في تدريب على رعي الناس، لأن الغنم فيها الضعيفة وفيها اللي بغي يتولد وفيها الخرفان وفيها، فمن يكون ما يكون شيء باله طويل، باله طويل ومتأني وفيها الرحمة في قلبه ما يقدر رعى الغنم، حطمها وموتها للكسر. فالله تعالى جعل بعض الأنبياء من كبار الأنبياء كمحمد خاتم النبيين وموسى عليه السلام جعلهم يرعوا الغنم ثم يسروا أنبياء. فهذا هو طريق الشرف وطريق الحق، طريق الأنبياء والمرسلين، وهو أن يعجزن كثيره. ثم بعد ذلك لما اخترت خديجة الكبرى رضي الله عنها ليكون وكيلا لها على تجارتها إلى الشام، فسافر مع عبيدها وضبط التجارة وربح ربحا عظيما، ثم عرف نفسها عليه انه يتزوجها مع انها كانت غنية كل ستمنى تزوج بها ولا تقبل، لا عرف نفسها عن النبي صلى الله عليه وسلم لمرأته من الخير والبركة، فكان تاجر وكان يرعى غنم. هذا طريق الشرف، طريق المعيشة الحلال. وعلي بن ابي طالب ماذا كان يعمل؟ ولما كان في حجر النبي عليه الصلاة والسلام، لان ابا طالب كان عنده 10 اولاد فقير الحال، وأقارب كل واحد أخذ ولد، والنبي أخذ واحد وهو علي اللي هو زوج فاطمة بن عم النبي عليه الصلاة والسلام. لما قدر على الشغل راح يشتغل عند من؟ عند اليهود. راح يشتغل عند اليهود كل ذنوب تمرة حتى تنظبر يده، حتى تمجلدوه أي تنظبر بلغة العامية. لما يرجع البيت يقول النبي عليه الصلاة والسلام أريني، فيرد التمرات كل واحدة حتى يجي يشجع على العمل. ما راح الناس قال لهم أنا بن عم النبي، قول ليش خلوني اشتغل مع اليهود، مو عيب عليكم، مثل ما هذا الزمن هي عن المثل، اعطيني على جسمي هو صحيح فصيح، هو تبع طريق جدك، لو كنت تبع طريق جدك ما تصور ابدا، هذا جدك النبي وهذا جدك علي بن ابي طالب، هذا شغلهم. انت لو كنت حقيقه فرح مسرور فرحان بهذا النسب ما تبيعه ابدا ولا تاكل به. بعد ذلك يعني نشا عليك الرجل، اعطاه النبي ناجا وناجا جاته من الغنيمه، صار يحطب الحطب ويجيب الحداجين، ذاك الزمن ما كان الفحم موجود، يجيب الحطب الحداجين يشرونها منه حتى يجمع. وعدي النبي عليه الصلاه والسلام فاطمه عليه السلام يعطيها له والناس كلها تمنها، واعطاها لهذا الفقير، فراح اشتغل على الناسين يوم من الايام شيء يجمع الحباب، يطلب الحباب حتى يحزم الحطب ويحطها على الناسين. فجاء حمزه عم النبي عليه الصلاه والسلام، وكانت الخمر ما حرمت، كانت الخمر حلال ذاك الزمان، وحمزه شرب الخمر وسكب، وجاوه بنات وضرب الدفوف، قال لا يا حمزه للشرف الوقوف، يا حمزه وينك على هذا الناس ما تنحرهم لنا ناكلهم؟ قام هو انحرهم، ولما جاب الحبال عالي جاهم لك ياكل اللحم، وراح النبي يبكي، هذا كل ما عنده في الدنيا. النبي عليه الصلاة والسلام قال حمزة، قال ماذا صنعت يا أخي؟ فعلت عمل معاذ يا أخي هالعمل هذا؟ حمزة سكران، قال وهل أنتم كل عابد لأبي؟ أنتم كلكم عابد أبويا. محل الشاهد هو أن علي اشتغل، النبي اشتغل، اللي هو حقا من أبي ما يرضى شيء أبدا يكون ابنة أبوه، ولا يدعو دعوة جهة أفضل منكم، يتواضع كما تواضع المصطفى. قال الله تعالى خذ جناحك المؤمنين يخذ جناحه ثم خذ جناح النبي عليه الصلاة والسلام ولا يتظاهر بالنسب ولا يفتخر بالنسب أبدا. هذا هو اللي شرع النبي عليه الصلاة والسلام وهذا هو أفضل من غيره لأن آل بيت النبي ومحبتهم واجبة إذا تبعوا النبي وحدوا الله وتبعوا الرسول حتى أحد ما يبلغهم لأنهم إذا كانوا علماء وحكامهم تبعوا الرسول فهم سادة الناس والله تعالى يزرع محبتهم في قلوب الناس إذا سلكوا طريق اللي غير الله ورسوله وزي ما يجيهم تعالى عطيني على جيسي هذا طريق خبيث جدا. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم من محبة الله ورسوله والاتباع كتابه وسنته ويحفظنا من المخالفات ونعوذ به من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يبارك في حياته مجلسنا الحسن الثاني ويوفقه الخير ويعينه عليه وان يوفق جميع امراء المسلمين وملوكهم وان ينقذ الارض المقدسه ويردها للمسلمين وان ينصر الاسلام ويجمع قلوب المسلمين على الحق الدين والحمد لله رب العالمين.
تم تنزيل هذه المادة في موقع الشيخ تقي الدين الهلالي رحمه الله على شبكة الانترنت www.alhilali.net